Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia. أثير الكرة.
ملايين القلوب فرحت واحتفلت بتأهل منتخباتها للنهائيات العالمية، وبدأت تكتب الأغاني وترسم في مخيلتها اللوحات التي سترفعها في الملاعب لمساندة أبنائها. لكن قلوباً أخرى كثيرة تحطمت بسبب خطأ لاعب أو مدرب أو حكم أو حتى سوء طالع تسبب بالقضاء على حلم أمة بأكملها. تقود اليوم حملة جماهيرية تطالب بإعادة المواجهات، ونحن في أثير الكرة ندخل في التفاصيل بالنقد والتحليل. معي أنا شذى حداد، والبداية من العناوين. شهر الإثارة في الأجندة الدولية يجري تغييرات مثيرة في تصنيف الفيفا لجدولة المونديال. عقب كوارث التصفيات الإفريقية مطالبات حثيثة بإعادة مباراتي المحاربين والفراعنة. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قصة الكرة التي تختلف في كل نسخة من الكأس الذهبية والاسم الذي يعبر عنها.
أثير الكرة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة، وفيها 29 منتخبا قسمت على 4 مستويات، بانتظار طبعا 3 منتخبات أخرى ستنضم بعد انتهاء الملحق العالمي والآسيوي. أيضا هناك 4 مستويات، أو كما يعرف عنها 4 أوعية. كل وعاء أو تصنيف يضم 8 منتخبات، وكل واحد من هذه المنتخبات يترقب طريقه في كأس العالم 2022. للحديث عن هذه المستويات التي توضح لنا ما يمكن أن نشاهده في كأس العالم ينضم إلي الصحفي الرياضي مجدي القاسم. مجدي، أهلا بك.
أهلا بك شذى، يسعد أوقاتك وأوقات فريق العمل والمستمعين جميعا.
أهلا بك مجدي. بعد انتهاء التصفيات ومشاهدة المستويات، مستويات الفيفا الأربعة، ماذا يمكن أن نشاهد في كأس العالم 2022؟
يعني لا شك بأنه أصلا مجرد تواجد هذا الكم من المنتخبات الكبيرة، ربما باستثناء منتخب كبير بحجم المنتخب الإيطالي كمنتخبات كبرى على مستوى العالم، بالتالي ما تبقى من منتخبات كبيرة ستكون حاضرة في بطولة كأس العالم. إذا ما نظرنا للمستويات شذا، وبحكم أن يعني قوانين القرعة تنص على عدم التقاء منتخبين من نفس القارة في مجموعة واحدة باستثناء طبعا القارة الأوروبية اللي هي أكثر قارة يتأهل عنها منتخبات إلى بطولة كأس العالم،
13 منتخب،
من الطبيعة أن نجد منتخبات القارة الأوروبية تتواجد في نفس المجموعة،
ولكن ليس أكثر من منتخبين في ذات المجموعة.
بكل تأكيد نتحدث عن مواجهات مرتقبة، ربما نتحدث مثلا عن مواجهات تضم البرازيل ألمانيا في تكرار لنهائيات سابقة في مونديال 2002، نتحدث ربما عن الأرجنتين ألمانيا تكرار لنهائي نسخة التي توجد بها المنتخب الألماني، أيضا ربما نتحدث عن مواجهة بين فرنسا كرواتيا تكرار لنهائي مونديال 2018. فقط هذا نتحدث عن المستويين الأول والثاني، بالتالي مواجهات مرتقبة منتظرة ونارية.
نعم.
أعتقد بأن تواجد منتخبات مثل هولندا ألمانيا في المستوى الثاني وأيضا بالإضافة المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية، هذا سيجعلنا نشاهد مجموعات نارية وحديدية. بالنظر لبقية المستويات وتحديدا للمنتخبات العربية، ربما نشهد مواجهة ما بين منتخب المغرب الذي يحتل يأتي في التصنيف الثالث، ربما مع منتخب التونس الذي يأتي في التصنيف الرابع. لكن الحديث
مجدي، الكثير من الأمور جرت في 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 التصفيات، والعديد من المفاجآت كانت يعني حاضرة. هناك منتخبات إذا ما نظرنا إلى المستويات بغض النظر عن القرعة أصبحت مرشحة بقوة للوصول إلى أبعد نقطة من المونديال، ومنتخبات انخفض نجمها، يعني بداية من يعني المنتخب الكبير الذي تراجعت حظوظه بعض الشيء في التصفيات مثل المنتخب الألماني، وخروج أيضا المنتخب الإيطالي من الطريق نحو المونديال. كيف يمكن أن يعني نتوقع، هل ممكن أن نتوقع أن يكون هناك منتخب جديد كبير؟ هل من الممكن أن يكون المنتخب الفرنسي هو الأقوى بين المرشحين وما إلى ذلك؟
يعني لا شك بأنه حتى الآن المنتخب الألماني وإن أجاد في التصفيات الأخيرة وتأهل على رأس مجموعة، لكن أعتقد بأنه مجموعة المنتخب الألماني وقتها كانت مجموعة سهلة جدا بالنسبة للمنتخب الألماني. كنا نتحدث عن صحيح مقدونيا الشمالية فازت في مباراة على ألمانيا، لكن ألمانيا ردت الاعتبار مباشرة. تحدثنا وقتها عن منتخبات مثل رومانيا، أرمينيا، أيسلندا، ليشتنشتاين، بالتالي منتخبات يمكن القول بأنها منتخبات صف ثانية أو حتى ثالث في أوروبا. بالتالي لم تتعرض ألمانيا لاختبارات كبيرة في التصفيات، وتصدرت المجموعة وتأهلت كمتصدرة من بين أفضل المنتخبات المتأهلة. لكن الاختبار الحقيقي سيكون في كأس العالم. المنتخب الألماني في مونديال 2018 كان هنالك نكسة كبيرة، انتصار وحيد وخسارتين جعله يحتل المركز الرابع ويودع من دور المجموعات لمنتخب هو كان بطل النسخة الماضية في نسخة 2014 في البرازيل. بالتالي المنتخب الألماني لا شك بأنه يعيش فترة تراجع، وهذا على إثره طبعا خرج من قائمة العشر الأوائل في تصنيف الفيفا، وبالتالي حتى في تصنيف المنتخبات أتى في المستوى الثاني. بالتالي سيضطر لمواجهة منتخبات كبيرة، ربما نتحدث عن البرازيل، فرنسا، الأرجنتين. لكن على مستوى الترشيحات شبع، أعتقد بأنه ربما لن تخرج من دائرة خمسة أو ستة منتخبات على أقصى تصنيف. نتحدث عن البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، منتخبات الصف الأول، والمنتخب الإسباني
وبلجيكا. بلجيكا أيضا يعني الضوء على هذا المنتخب، يعني شياطين أوروبا، وهو في التصنيف الأول إلى جانب فرنسا والبرازيل والأرجنتين وإنجلترا أيضا. أين بلجيكا من هذه المنتخبات؟
يعني لا شك بأن المنتخب البلجيكي على مستوى الأسماء يعتبر من بين الأفضل في العالم. على مستوى التصنيف العالمي هو يعني يقارع المنتخبات الكبيرة، يحتل أحيانا التصنيف الأول، يتنازل لمنتخب البرازيل في التصنيف يأتي في التصنيف الثاني على مستوى التصنيف الشهري للمنتخبات الصادرة عن الفيفا. لكن على مستوى التجربة، على مستوى الحضور في البطولات الكبرى، في بطولة أوروبا، في بطولة أمم أوروبا، في بطولة كأس العالم، لا نجد هذا المنتخب يؤدي بالشكل المطلوب كما هي شخصية المنتخب البرازيلي، الفرنسي، الألماني مثلا على سبيل المثال. بالتالي أعتقد بأن إمكانية تتويج بلجيكا في بطولة كأس العالم ستكون مستبعدة. ربما نتحدث عن أدوار متقدمة في البطولة، عن ربع نهائي، نصف نهائي، لكن التتويج أعتقد بأنه سيكون صعب على المنتخب البلجيكي بحكم أنه منتخب غير متمرس في البطولات الكبرى.
نعم، ابقى معي مجدي القاسم، هناك الكثير الحديث عنه في أثير الكرة، ولكن بعد هذا الفاصل.
أثير الكرة.
أهلا بك مجدي من جديد، وأيضا يسعدني أن أرحب بضيفي الصحفي الرياضي عبد الرحمن عابد من الرياض. أهلا بك عبد الرحمن.
أهلا وسهلا أستاذ شادة، تحية طيبة لك للمستمعين، تحية طيبة وكريمة للأستاذ مجدي.
تحية طيبة عبد الرحمن، ما رأيك بالمستويات أو التصنيفات التي أعلنتها الفيفا لشهر مارس، والتي تدخل طبعا في جدولة المونديال إذا ما بدأنا مثلا بالحديث؟ تونس والمغرب في التصنيف الثالث، السعودية في التصنيف الرابع، هل هم في مكانهم الطبيعي؟
الحقيقة هذا التصنيف متوقع لها تصنيف فيفا الشهري للمنتخبات، وهذا التصنيف يعني لا أعتقد أنه مفاجئ يعني في السعودية. إحنا عارفين من زمان إنه السعودية راح تكون في التصنيف الرابع بناء على على يعني على مستواها الشهري وتصنيفها الشهري. ف يعني اليوم كان هذا التحدي لنا من فترة طويلة اليوم إنه إحنا نكون في مستوى متقدم في التصنيف. يعني السعودية اليوم في المستوى الرابع مع تونس وايضا منتخب الامارات اللي نتمنى انه يستطيع انه يتجاوز المنتخب الاسترالي ويتجاوز الملحق ويتاهل للمونديال. فاعتقد هذه المستويات يعني في بشكل اختصار كبير.
نعم مجدي، بالنسبة للمنتخبات العربية أمالنا معقودة عليها، تونس، المغرب، السعودية، يعني نحتاج أحيانا لأن نشاهد هذه المنتخبات تلمع أكثر من دور المجموعات. هل من الممكن أن نشاهد مفاجآت بالفعل لهذه المنتخبات في النسخة المقبلة؟
يعني لا شك بأنه الأمال كانت معقودة على تواجد سبع منتخبات عربية كانت مرشحة لبلوغ نهائيات كأس العالم تحديدا مونديال قطر. حتى الآن ثلاثة منتخبات أعتقد بأنه نجحت بامتياز في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، لكن الأمل معقود أيضا على المنتخب الإماراتي الذي بكل تأكيد كما ذكر زميل عبد الرحمن كلنا العرب ننتظر تأهل المنتخب العربي الإماراتي لنهائيات كأس العالم.
فرحتنا ستكتمل في يونيو المقبل. نعم
بالضبط، حتى نشاهد أكبر عدد من المنتخبات العربية في هذه البطولة. بل لنكن منطقيين شذا، المنتخبات العربية كحد أقصى من الطموح يمكن الحديث عن التأهل لدور 16. أكثر من ذلك أعتقد بأنه سيكون الموضوع عبارة عن ضرب من الخيال عندما نتحدث عن منتخبات أوروبا، منتخبات كبيرة تملك تاريخ كبير. عندما نتحدث عن منتخبات كالبرازيل يمتلك 5 ألقاب في كأس العالم، ألمانيا بألقاب 4، الأرجنتين بلقبين، فرنسا بلقبين، بالتالي منتخبات متمرسة في البطولات العالمية. أعتقد بأنه الحديث عن أكثر من دور 16 بالنسبة للمنتخبات العربية سيكون ضرب من الخيال. بالتالي موضوع المنتخبات العربية نعول فقط على بلوغ دور أو تجاوز دور المجموعات كأقصى إنجاز عربي يمكن الحديث عنه. لنكن منطقيين وواقعيين في الحديث عن المنتخبات العربية، أكثر من ذلك أعتقد أنه سيكون الأمر كما ذكرت عبارة عن ضرب من الخيال.
عبد الرحمن، المستويات الفيفا كما تصنف المنتخبات أيضا هي تصنف النجوم، يعني مثلا كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو هم في المستوى الأول. مثلا إذا ما تحدثنا عن بولندا هي في المستوى الثالث، وبتورلي روبرت ليفاندوفسكي مثلا في المستوى الثالث. لا نريد أن نقيم لاعب أو منتخب أو نجمعهم معا، ولكن ننتظر كثيرا من هؤلاء النجوم أن يقدموا بالفعل ما هو مرجو منهم في هذه النسخة. ولكن العين على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لأن الحديث يعني مصوب اتجاه آخر نسخة، قد تكون لربما آخر نسخة لهذين النجمين. ما ننتظر بالفعل من لاعبين قرنا كثيرا ببعضهم البعض في مونديال قطر؟
الحقيقة يعني اليوم في مونديال قطر، يعني هذا المونديال أعتقد هو للتاريخ، يعني مونديال حيكون يعني مشوق بكل تفاصيله. من يعني نتذكر في 2009 و 2010 لما تم الإعلان عن فوز قطر بالمونديال، كانت يعني كان خبر عربي يعني رائع وجميل جدا. واليوم الحلم اللي بات وشيكا من ان نشوفه على الملاعب الرائعه وانا اقول ان خرافيه ملاعب الصراحه اللي عملتها قطر. فاليوم راح نشوف النجوم الكبار اللي يعني في مونديال 2022. يعني انا بالنسبه لي كريستيانو رونالدو يعني لا ينقص اي شيء في الدنيا، يعني وفي مسيرته سوى انه يرفع كاس العالم، حقق كل شيء. ليونيل ميسي اعتقد حلم الاخير انه هو يكسر طبعا عقدته الازليه مع الراحل دييغو أرماندو مارادونا بمعانقة كأس العالم، يعني حتى يفرض نفسه كأعظم أسطورة مرت في تاريخ البشرية. هذا أعتقد الحلم اللي يخص ليونيل ميسي. أيضا كما يلقبوا الملكيين الحكومة كريم بنزيما المهاجم الفرنسي، محتمل أيضا يكون هذا ظهور الأول والأخير يعني في كأس العالم.
هل هي فعلا الفرصة الأخيرة يا عبد الرحمن لهذه النجوم التي ذكرتها؟
نعم، وأزيدك من الشعر أيضا بيت نيمار، يعني جونيور أكثر من مرة اعترف ولمح بشكل واضح ممكن يعتزل بعد المونديال. في نجوم آخرين ترشدة يعني ممكن ايضا مانويل لوير الحارس الالماني ممكن يكون هذا اخر مونديال اسطوريه. عندنا لوكا مودريتش هذا قائد المنتخب الكرواتي واسطوره ريال مدريد اللي ممكن يحلم بانهاء مسيرته بتعويض خير ثمن هزيمه
2018
من في روسيا. نعم صحيح. عندنا ايضا لويس سواريز وكافاني اديسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد هذا قد يكون الظهور الاخير لهم بكاس العالم ويضاف إليهم ليفاندوفسكي. أنا ما ودي أسف النجوم اللي ممكن يكون هذا آخر ظهور لهم في كأس العالم حتى أني ما أطير في الكلام وأخذ من الأستاذ مجدي.
نعم مجدي هل من بين النجوم الكثر هؤلاء الذين ذكرهم عبد الرحمن من الأقرب منهم لمعانقة اللقب؟ يعني سؤال مبكر جدا لربما، ولكن هناك معطيات كثيرة قد تجعلنا نرسم بالفعل ملامح البطل.
يعني لا شك بأن الحديث عن كريستيانو رونالدو وميسي سيبقى حتى عندما يعتزل هذين النجمين الكبيرين. نتحدث عن كريستيانو رونالدو بعمر 37، أعتقد بأنه الجسد لن يرحم عندما يكون في سن 41 في النسخة المقبلة، بالتالي أعتقد بأن هذه المشاركة التي تعتبر الخامسة تواليا بالنسبة للنجمين ربما وأقول ربما ستكون الأخيرة بالنسبة للنجمين، مع أن ميسي يعني يبلغ من العمر فقط 34 سنة أقل بثلاث سنوات من كريستيانو رونالدو، لكن لا يمتلك تلك العقلية التي كان يمتلكها كريستيانو رونالدو على مستوى الجرينتا والروح ليتواجد مثلا في المونديال القادم بعمر 38. أعتقد بأنه على مستوى الترشيحات ربما لن تخرج دائرة الترشيحات عن 4-5 منتخبات على أقصى تقدير، هي من المنتخبات الأوروبية بالإضافة لمنتخبين اللي هما البرازيل والأرجنتين، لكن أعتقد بأنه رونالدو وميسي لن يكونان بالمستوى الذي ربما نأمله بحكم تقدم هذين النجمين الكبيرين بالسن أولا، ونظرا لتراجع حتى مستواهم مع أنديتهم سواء ميسي مع باريس سان جيرمان أو حتى كريستيانو رونالدو بانتقاله لمانشستر يونايتد ويمر هو الآخر وفريقه بفترة تراجع، بالتالي أعتقد بأنه تراجع مستوى اللاعبين وتقدمهم في السن سيخرجهما من دائرة المنافسة على اللقب. أعتقد من الصعوبة بمكان على منتخب الأرجنتين أن ينافس على اللقب، كذلك الحال بالنسبة للمنتخب البرتغالي. أعتقد بأنه كفة المنتخب البرازيلي الفرنسي الألماني هي الأكثر والأرجح في هذه البطولة. أعتقد بأن هذا الثلاثي سيكون منافس وند قوي للمنافسة على بطولة كأس العالم المقبلة.
كما نترقب يا عبد الرحمن هؤلاء النجوم، أيضا يخطر ببالنا نجوم آخرين سيغيبوا عن المونديال للأسف. نحن نتحدث عن محمد صلاح للمرة الثانية بعد عام 2014، نتحدث عن يعني السويدي زلاتان إبرايموفيتش، عن رياض محرز، إيرلينغ هالاند، نجوم كبار أسماء لامعة ستغيب عن هذا المونديال. ولكن دعنا نوجه حديثنا صوب محمد صلاح ورياض محرز، خصوصا بأن هناك كثير من الأخبار تقول أو شائعات تقول بأن محمد صلاح وما جرى له في السنغال سيؤثر بالفعل على قرار بقائه في المنتخب، قد يعتزل بالفعل دوليا. ما تعليقك على هذا الموضوع؟
الحقيقة أنه يعني منتخب مصر يعني منتخب جيد، لكنه يعني لا ليس يعني جذابا أو مغريا بدون النجم محمد صلاح، نجم عالمي من طراز كلاس A. لكن أنا قرأت في الإنترنت الأيام الماضية إنه جماهير ليفربول يعني تفكر إنها تستقبله بطريقة خاصة كنوع من أنواع الدعم بعد ما تعرض لخيبة في السنغال من الخروج المونديالي. يعني ورياض محرز بالمناسبة يعني اليوم عمره تخطى 31 سنة، يعني محتمل إنه إحنا ممكن قد لا يكون خيار موجود في مونديال 2026. إبرايموفيتش بعد الإعلان الجميل التحفة اللي عمله لساعة سامسونج وغاب على 2018، يعني كان هذا هو المونديال اللي إحنا كان نتمنى نشاهد فيه الوحش السويدي. ترى في أيضا شدة بالمناسبة في نجوم لم نشاهدهم هذه السنة في هذا المونديال، خامس رودريغيز صاحب الأهداف السينمائية، فيكتور أوسمن مهاجم نابولي المهاجم النيجيري يلعب في المونديال، في إيطاليا لم نشاهد ثنائية بونوتشي وكيليني مجددا
وجورجينيو.
صحيح هذه كل أسماء يعني من المؤسف أن المشاهد ما يستمتع برؤيتها في كأس العالم.
مجدي هل تعتقد بأنه كأس العالم سيكون عادل من دون مصر والجزائر؟
يعني لا شك بأنه المنتخب المصري، ربما اتفق مع نقطة ذكرناها زميلنا عبد الرحمن، بأنه المنتخب المصري يفتقد للمبدعين باستثناء محمد صلاح. حتى لو تأهل المنتخب المصري لنهاية كأس العالم، أعتقد أنه على أرضية الملعب لا يوجد اسم كبير قادر على إحداث الفارق مع منتخبات كبيرة باستثناء محمد صلاح، مع كامل الاحترام والتقدير للنجوم المتواجدين. بالتالي ربما كأسماء، كنوعية، كجودة أسماء، أعتقد بأنه الأسماء المتواجدة في المنتخب الجزائري هي أفضل بقليل من الأسماء المتواجدة في المنتخب المصري. لكن بكل تأكيد خيبة أمل كبيرة كانت لا نشاهد صلاح ومحرز، بحكم أن اللاعبين، يعني صلاح بعمر 29 ومحرز بعمر 31، بالتالي ربما المونديال القادم سيكون مستوى هذين اللاعبين قد تراجع، ليس كما هو الحال في هذه الفترة. صلاح يتألق مع ليفربول يحقق أرقام قياسية، محرز يتألق مع مانشستر سيتي. أعتقد بأنه خسرنا كثيرا عدم تواجد صلاح ومحرز في بطولة كأس العالم المقبلة. في الحديث عن بقية النجوم، أعتقد من بين النجوم الذين سنخسر مشاهدتهم أيضا هو ديفيد ألبا النمساوي، أحد أفضل اللاعبين في السنوات العشر الأخيرة لنقل مع باير ميونخ، يتألق حتى حاليا مع ريال مدريد. نتحدث أيضا عن أوباميانغ، نتحدث عن حراس كبار بمثل جان لويجي دوناروما الذي ساهم في تتويج منتخب بلاده في كأس أوروبا الأخيرة، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد السلوفيني. بالتالي نجوم كثر أعتقد بأنه سنفتقدهم في بطولة كأس العالم، لكن بالمقابل سنشاهد الكثير من النجوم على أرضية الملعب هنالك مع منتخبات بلادهم الكبرى التي هي أيضا مرشحة بقوة للمنافسة على بطولة كأس العالم.
المواجهة انتهت، التصفيات انتهت، نحن نترقب كأس عالم جديد يا عبد الرحمن، ولكن الحديث مستمر عن أحداث مباراتي مصر والجزائر، استقالات مؤثرة، مطالبات بإعادة المباريات. هل لهذه الأمور تأثير، دعنا نقول، على مجريات كأس العالم، خصوصا بأنه المرة الأولى التي يقام على أراضي عربية؟
الحقيقة يعني أنا صراحة ما أشوف أحد في العالم يطالب بإعادة المباريات دائما على مستوى الأندية والمنتخبات إلا في الدول العربية والدول الأفريقية. ما في أحد في العالم يحب يعيد مباريات كثيرة. يعني أنا أعتقد أن المباراة لن انتهت. أنا بالنسبة لي مباراة مصر والسنغال، السنغال ومصر، منتخب مصر لم يقدم شيء إشفعنا. يعني كانوا محظوظين أنهم ما خسروا برباعية. منتخب مصر لم يقدم أي شيء، لا في نهاية كأس أمم أفريقيا ولا حتى في المباراة الفاصلة مع المنتخب السنغالي. يعني مصر لم نشاهدها إطلاقا إلا في هجمة واحدة أعتقد للاعب، أعتقد ياسر في الشوط الثاني لما انفرد أعتقد بالمرمى، ولم يكن هنالك أي هجمة يعني خطر للمنتخب المصري. السنغال أضاع 4 أهداف.
في المقابل دهمنا الوقت يا عبد الرحمن، نعتذر منك، ولقائنا معك يتجدد في حلقة أخرى من أثير الكرة. شكرا جزيلا لك، وأنت مجدي القاسم شكرا جزيلا لكما. تطور مستمعين الكرام شكل وتصميم الكرة التي تستخدم في كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930 حتى مونديال قطر، كما تحمل الكرة في كل نسخة اسما خاصا بها يرتبط بثقافة ولغة البلد المستضيف. في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الأسباب التي تقف وراء هذا التغيير في شكل واسم كرة المونديال. بدأت القصة عندما اختلف طرفا نهائي النسخة الأولى على الكرة المستخدمة في اللقاء، ليتفق الطرفان على اللعب بكرة أرجنتينية في الشوط الأول الذي تقدمت فيه الأرجنتين، قبل أن يغير المضيف منتخب أوروغواي الكرة في الشوط الثاني ويقلب النتيجة لصالحه ويتوج بأول لقب كبطل العالم. بعد ذلك قرر الفيفا أن يعتمد كرة واحدة رسمية في كأس العالم، وهذه الكرة شهدت نقطة تحول في مونديال المكسيك عام 1970، وهي أول بطولة تذاع على التلفاز الملون ليتم تسمية الكرة بتيل ستار أو نجمة التلفاز، كما أنها أول كرة تحتوي على قطع سوداء وبيضاء، وقد أشرفت بالفعل شركة أديداس على صناعة الكرة منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى قطر وأسمت كرة مونديال 2022 بالرحلة. وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من أثير الكرة، هذه تحياتي أنا شذى حداد، إلى اللقاء.
أثير الكرة.